واجعلنا من أنصاره وأعوانه
بين يديه. الآخر من المفاعيل المفعول معه. قال ابن مالك: ينصب تالي الواو الاسم الذي يقع بعد الواو ينصب مفعولا معه في نحو فيما كان مثل هذا المثال: سيري والطريق مسرعة. فالطريق مفعول معه. بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. ترتيب البيت: ذا النصب، هذه ذا مبتدأ، الناصب حالها حال أي اسم وقع بعد اسم الإشارة يعرب على أنه نعت. ذا النصب نخبر عن هذا النصب بأنه بما سبق من الفعل وشبهه. هذا الجار والمجرور هو الخبر. بما ذا النصب، بما ما اسم موصول سبق، هذه جملة الصلة. ذا النصب بما سبق، بما كان قبل المفعول معه من الفعل وشبه الفعل الذي يعمل في المفعول معه وما تقدمه من الفعل أو ما يشبه الفعل. لا بالواو الذي عمل الناصب، ليس واو المعية، في القول الأحق، هذا هو القول الأصح. هناك قول آخر سيأتي فيما بعد. والمطلب يا أخوان ما في يعني صعوبة، وسهل وبسيط ومختصر، وفي قطر النذا أصلا كان البحث أطول وفي تعقيدات أكثر وقواعد كثيرة، يعني هنا البحث مختصر نوعا ما. يبدأ بالتعريف فقال: المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى معه. هذا تعريف المفعول معه. كما إذا قلنا المثال لك اللي يجيبوه: سرت والنيل، فالنيل اسم منصوب وقع بعد الواو، وهذه الواو بمعنى معه، يعني سرت مع النيل. فبقوله الاسم يخرج الفعل الذي في قولك لا تأكل السمك وتشرب، إذا نصبت محل الشهر، إذا نصبت وتشرب اللبن. تقدم في قطر الندى في بحث النواصب الله يلعنهم أول الكتاب أنه إذا نصبت يجوز الرفع، يجوز النصب، يجوز الجزم. إذا نصبت فتكون الواو بمعنى مع، يعني لا تأكل السمك مع شربك اللبن، بل افصل بينهما مثلا. فهنا الواو بمعنى مع، لكن تشرب ليست مفعولا معه لأنها فعل وليست اسما. وكذلك يخرج بهذا القيد الجملة في مثل قولك: جاء زيد والشمس طالعة.
حال كونها يعني.
أحسنت، هذه الواو واو حالية، لأن ما وقع بعدها جملة وليس مفردا. جاء زيد في هذه الحال مع هذه الحال، حال طلوع الشمس. جيد، فهذا القيد يخرج به هذان المثال. وبقوله المنتصب يعني المنصوب خرج به نحو قولك: اشترك زيد وعمر. هذا عامر اسم بعد واو والواو بمعنى مع، يعني اشترك زيد مع عمر، لكنه ليس منصوبا، لكنه ليس منصوبا معطوفا. فليس مفعولا معه، بل هو معطوف. أحسن، معطوف على الفاعل. وكذلك يخرج قولك مثلا: جاء زيد مع عمر. عمر هنا مجرور، عدل ولا لا؟
صح.
وإن كان اختل في شرط آخر وهو شرطية الواو، ما عندنا واو هنا، عندنا مع، لكن أيضا يخرج بقيد المنصوب، هذا مجرور. كذلك قولك ما تقدم في قطر الندى بعتك الدار بأثاثها، هذه الباء بمعنى مع، لكن ما بعدها ليس مفعولا معه لأنه مجرور وليس منصوبا. وبقوله بعد واو خب واضح يخرج إذا لم توجد الواو، وجدت مع مثلا، وجدت باء المعية كما تقدم في المثالين السابقين. أحسن. بعد واو بمعنى مع، يشترط أن تكون هذه الواو بمعنى مع، وهذا أهم قيد. ما تقدم في القطر تفصيل فيه، تقدم لكن بدون تفصيل، يعني هنا لا بد من بيان المراد بشكل واضح، لأن ابن عقيل لم يوضح كثيرا بما يتعلق بهذا الشرط، مع أنه أهم الشروط، مع أنه أهم الشروط. كيف تكون الواو بمعنى مع؟ أو بتعبير آخر، بسؤال آخر، ما الفرق بين واو العاطف وواو المعية؟ هذا سؤال مهم جدا. أولا نقول كون الواو بمعنى مع لا بد أن تكون الواو فيه واضحة في ذلك، لا بد أن تكون الواو واضحة في معنى المعية. نعم. كيف يقول لك؟ شوف هذا المثال الحين، إذا قلت رأيت زيدا وعليا، هنا الواو يحتمل أن تكون عاطفة، عطفت عليا على زيدا، ويحتمل أن تكون بمعنى مع، فما بعدها مفعول معه. جيد. يقولون في هذه الحالة لا يصح أن تعرب عليا على أنه مفعول معه. ليش؟ لأن المتكلم لا يمكنه أن يعبر بوضوح عن إرادته المعية، لأن سواء نصب وسواء عطف وسواء جعل الواو بمعنى مع، هي الجملة على حطتها، عدل ولا لا؟ فهنا لا يصح أن نقول إن الواو بمعنى مع. ليش؟ لأنها لا بد أن تكون واضحة في ذلك. كيف تكون واضحة؟ نجيب مورد بعدين نشرح شيء آخر ونرجع لمورد ثاني. نكتب المورد الأول إذا كان ما قبل الواو مرفوعا أو مجرورا.
إذا كان ما قبل الواو
مرفوعا أو مجرورا. هذا مورد. مثلا حضر الأمير والجيش، ما قبل الواو وهو الأمير مرفوع، فإذن لما رأينا ما بعد الواو وهو الجيش منصوبة، قطعا الواو ليست للعطف، لو كانت للعطف لكان الجيش مرفوعا أيضا، عدل ولا لا؟ وكذلك قولك مررت بالأمير والجيش، نفس الفكرة، ما قبل الواو مجرور، فلو كانت الواو عاطفة لا جررنا الجيش أيضا، قلنا مررت بالأمير والجيش. فإذا هذا مورد يتضح فيه جليا أن الواو بمعنى مع. مورد الثاني بنجيله بعد شوي. انزين، قبل أن نأتي المورد الثاني لا بد من أن نسأل سؤال، ما الفرق في المعنى بين واو المعية وواو العطف؟ واحد يقول حضر الأمير والجيش، واحد يبغى يقول حضر الأمير والجيش، وش الفرق بينهم؟ الفارق هو واو العطف، أن واو العطف لا يشترط بين معطوفيها الاتحاد في الزمان، بل يشترط الاتحاد في العامل. لا يشترط الاتحاد في الزمان، بل يشترط الاتحاد في العامل. يعني لما تقول حضر الأمير ثم تعطف تقول والجيش، معناه أن هناك اتحادا في العامل، الأمير حضر والجيش أيضا حضر. لكن هل حضر في زمان واحد؟ مو معلوم، قد يكونان حضر في زمان واحد وقد يكونان لم يحضر في زمان واحد، ومع ذلك يصح العطف. تقدم في قطر الندى في بحث عطف النسق أن الواو لا بشرط من حيث الزمان، قد يكون المعطوف قبل المعطوف عليه، قد يكون بعده، قد يكون معه، عدل؟ فهذه واو العطف. واو المعية يا إخوان عكسها تماما، عكسها في الأمرين. يعني نقول يشترط فيها الاتحاد في الزمان بين ما قبلها وما بعدها، يعني اسمها معه، يعني مجتمعان، حضر الأمير مع الجيش يعني حضر في زمان واحد، عدل؟ فيشترط فيما قبلها وما بعدها الاتحاد في الزمان، لكن لا يشترط الاتحاد في العامل. قد يكون العامل متحدا مثل حضر الأمير والجيش، حضر الأمير وأيضا حضر الجيش، وقد يكون العامل غير متحد مثل سرت والنيلة. هذا المثال لك اللي يجيبوه، العامل مو متحد، أنا الذي سرت النيل وأقف محل أخذ ما يصير إياي، عدل ولا لا؟ فلا يشترط الاتحاد في العامل. في هذا المثال لو عطفنا يكون العطف خاطئ، لأن العطف يشترط فيه الاتحاد في العامل. فهذا هو الفارق بين واو المعية وواو العطف. عرفنا الفارق يا أخوان؟
عكس.
أحسنت. انجي إلى المورد الثاني من الموارد التي يتضح فيها كون الواو بمعنى المعية. ما هو هذا المورد؟ هذا المورد يقول حتى لو كان الاسم الأول منصوبا، حتى لو كان الاسم الأول منصوبا، لكن كان العامل لا يصح أن يعمل في الثاني من حيث المعنى ومن حيث القواعد النحوية، من حيث المعنى مثل سرت والنيل. لو واحد قال مثلا وشو مثلا سيرت، خلنا نقول سيرت أو قدت السيارة والنيلة، قدت السيارة والنيلة،
نفس المعنى.
نقول هنا يتضح جليا أن الواو بمعنى معه وليست للعطف. ألا يحتمل كونها للعطف باعتبار أن ما قبل الواو منصوب، فيحتمل أن يكون الثاني عطفا على الأول؟ نقول لا، لأن العطف يشترط فيه الاتحاد في العامل، وأنا الذي أقوده إنما هو السيارة وليس النيل. فهذا مورد ثاني يتضح فيه كون الواو بمعنى مع. ما هو هذا المورد؟ إذا كان الاسم الأول منصوبا لكن العامل لا يصح أن يتعلق به ما بعد الواو، لا يصح أن يتعلق به ما بعد الواو، فهنا يتضح أن الواو بمعنى مع. وأما إذا لم يكن من هذين الموردين، بعد نقول ما بعد الواو ليس مفعولا معه، كما لو قلنا مثلا رأيت الأمير والجيش، هنا نقول اسمح لنا ما يصير تخلي الواو بمعنى معه. إلى وين؟ قل باعتبار أنه أولا الاسم الأول منصوب فليس من المورد الأول، ثانيا العامل وهو رأيت يصح أن يتعلق به الأمير ويصح أن يتعلق بالجيش، رأيت الأمير ورأيت الجيش، المعنى صحيح، فهنا نقول لا يصح أن تجعل الواو بمعنى مع. واضح إن شاء الله أخوان؟ هذا هو تعريف المفعول معه. ما هو الذي يعمل فيه الناصب؟ قال والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبه الفعل. فمثال الفعل سيري والطريقة، سيري والطريقة، هذا مسرعة حال من فاعل سيري، سيري حال كونك مسرعة مع الطريق، أي سيري مع الطريق، فالطريقة منصوب بسيري بفعل الأمر. ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريقة اسم فاعل، الطريقة منصوبة بسائر. أعجبني سيرك والطريقة مصدر، المصدر يعمل عمل الفعل، عدل ولا لا؟ فالطريقة منصوب بسائر وسيرك. هذا هو مذهب ابن مالك، أن الناصب هو الفعل أو ما يشبه الفعل. في قبال ذلك أقوال من ثلاثة، ابن عقيل يذكر منها واحدا، لأن ابن مالك أشار إليه في قوله لا بالواو في القول الأحق، قال وزعم قوم، وهو عبد القاهر الجرجاني إمام البلاغيين شيخ البلاغيين في البلاغة، إذا يقول قال الشيخ يعني هذا،
في البداية جاب اسمه عبد القاهر الجرجاني،
نعم أحسن، إذا قال في البلاغة قال الشيخ يعني هذا عبد القاهر الجرجاني، وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه هو الواو، سيري والطريقة، الواو نصبت الطريقة. ليش؟ ابن عقيل ما أشار إلى الدليل لكنه سيشير إليه من خلال الرد، فإحنا نجيبه أحين، نجيبه أحين. دليل الجرجاني أنه عندنا قاعدة، كل حرف اختص، كل حرف اختص فإنه يعمل، قدمتها القاعدة في أوائل الكتاب لما قسم الحرف قال أنه مشترك أو مختص، وهناك صار السؤال ما فائدة التقسيم أحسن، فائدته أن الحرف المشترك لا يعمل، بينما الحرف إذا اختص بالاسم فإنه يعمل فيه، إذا اختص بالفعل فإنه يعمل فيه. عدل؟ يقول الجرجاني واو المعية كما تقدم في تعريف المفعول معه مختصة بالأسماء فتعمل، مش عندكم مشكلة إياها. يقول ابن عقيل وهو غير صحيح. ليش؟ يقول لأن القاعدة اللي قلت هي الجرجاني اللي استدليت بها ما كملت أنت، القاعدة لها تكملة، وش هي؟ يقول لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر. القاعدة فيها تكملتين، التكملة الأولى ما فيها إشكال على الجرجاني، التكملة الثانية فيها إشكال على الجرجاني. التكملة الأولى أنه لا بد أن يكون هذا الحرف ليس كالجزء من الاسم، ليس كالجزء من الاسم. أما إذا كان كالجزء مثل لام التعريف كما ذكر هو، لام التعريف مختصة بالأسماء، هذا ولا لا من علامات الأسماء لام التعريف، لكنها لا تعمل في الاسم. ليش؟ لأنها كالجزء. وش دراكم منها كالجزء؟ يقول بدليل أن العامل إذا أراد أن يعمل في المحلى بلام التعريف لا يعمل في لام التعريف، يذهب ويعمل في نفس الاسم. فتقول مثلا رأيت الرجل، النصب صار على وينه؟ صار على رجل، ما صار على الألف واللام، عدل ولا لا؟ فالعامل يتخطاها، تقدم هذا الاصطلاح في بحث لام التعريف، العامل يتخطاها، فلما تخطاها العامل عرفنا أنها ليست كلمة مستقلة، صارت كالجزء. كما في قولك رأيت زيدان، النصب يظهر على الزايل وعلى الدال، على الدال. ليش؟ لأن الزاي بعد جزء من الكلمة، فالنصب يتخطاها إلى آخر الكلمة. هذه التكملة الأولى. ومن فروع هذه التكملة ما تقدم في قطر الندى في بحث أنه لماذا يرفع الفعل المضارع، هناك ثلاث أربع أقوال، من ضمن الأقوال أنه يرفع لأن حروف المضارعة تعمل فيه. وهناك رد قال بأنه ابن هشام قال بأن جزء الشيء لا يعمل فيه، ذكر جزء الشيء لا يعمل فيه. حروف المضارعة مختصة بالأفعال صحيح، لكن جزء الشيء لا يعمل فيه، هي جزء من الفعل المضارع فلا تعمل في الفعل المضارع. هذه التكملة الأولى. هذه التكملة ما تضر طبعا بالجرجاني. الجرجاني يقول واو المعية مختصة بالأسماء وهي ليست كالجزء منها فتعمل المفروض. يقول عندنا تكملة ابن عقيل أنه كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجار. الحروف المختصة بالأسماء التي ليست كالجزء منها لا تعمل إلا الجار، ما تعمل الناصب، ما تعمل الرافع. عدل؟ فإذا واو المعية لو كانت هي العاملة لعملت الجار، يحضي الجرجاني، مو عملت الناصب، فهذا دليل على أنها ليست هي العاملة، لم يعمل إلا الجار كحروف الجار. حروف الجار مختصة بالأسماء كما تقدم في الجزء الأول وليست كالجزء منها بدليل أن العامل يتخطاها. عدل؟ فلذلك تعمل الجار. وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا لكونها كالجزء منه. وش دراكم أنها كالجزء؟ قال بدليل تخطي العامل لها نحو مررت بالغلام، الباء عملت في الغلام لم تعمل في الألف واللام تخطتها. ثم قال ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريق مسرعا، ابن مار قالك في مثل هذا المثال، في نحو يعني في مثل يعني المفعول معه قياسي مو سماعي، عدل ولا لا؟ قال في مثل هذا المثال، أي مثال من هالنمونة طبق عليه. يستفاد من هذا أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك، وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبهه، وهذا هو الصحيح من قول النحويين. في قبال ذلك عدة أقوال نذكر منها واحد، بعضهم قال المفعول معه سماعي، نقتصر على ما ورد عن العرب. إذا العرب قالت سرت والنيلة إحنا نقول سرت والنيلة، ما يصير نقول سرت ودجلة، سرت والفرات، أكلت والنيلة، ما يصير، نقتصر على الأمثلة الواردة عن العرب. وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق، حط خطين تحت سبق. يستفاد من هذا أن عامله الفعل وشبهه لا بد أن يتقدم عليه، ففي قولك سرت والنيلة لا تقول والنيلة سرت، تجيب المفعول معه قبل العامل لا يجوز، وهذا باتفاق ما في خلاف بين النحويين، إنما وقع الخلاف في مسألة أخرى وهي أما تقدمه، تقدم المفعول معه على مصاحبه نحو في قولك سار زيد والنيلة، والنيلة تخليها بين سارة وبين زيد، سار والنيلة زيد، سار والنيلة زيد، هذه فيها خلاف يجوز لو ما يجوز، ففيه خلاف والصحيح منعه، الصحيح أنه لا يجوز. وش سار والنيلة زيد؟ في قبال ابن جني قال انه يجوز، ورد عن العرب اصلا، ورد عن العرب.
المفاعيل وايد متفلسفه ابن عقيل هذا زعما، يعني يتكلم عن عبد القاهر مو شيء، مو يعني هذا
ممكن ما يسوي روحه كشخه يعني انه يمشي ولا يهم احد يعني
زعما، واخر شيء قال صحيح معناه
رجال نحو بعرف تشكيلهم عليه.
ثم قال ابن مالك، واضح المطالب اخوان انا مش لنا يعني احسها ما، وبعدما استفهام او كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، يقول في بعض الاحيان ورد عندنا عن العرب انه لم يتقدم فعل او شبهه، مع ذلك نصب الاسم الذي بعد الواو على انه مفعول معه. هذه الموارد نضطر فيها إلى تقدير فعل. هذا الفعل هو العامل، هذا الفعل هو العامل، نقدر كونا تكون، نقدر كان مثلا وما شابه. قال: حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تمثيله، الأمثلة تقدمت. وسمع من كلام العرب نصبه بعد موردين، ما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل، نحو ما أنت وزيدا. واحد صديق زيد يشوفه تقول له ما أنت وزيدا، أو قاعد يؤدي تقول له ما أنت وزيدا. مثال آخر: كيف أنت وقصعة من ثريد. واحد مثلا صايم جوعان يقول كيف أنت وقصعة من ثريد، لو جي الحين فريد ها وش سوى فيه أنت، كيف أنت وقصعة من ثريد. وما شابه من هذه الأمثلة، كما في قولك مثلا: ما بال زيد وعمرا، ما شأن زيد وعمرا، ما لزيد وعمرا. كلها تسأل عن الأحوال، عن إنه وش دخل هذا في هذا بهالمعنى، لكن ما وكيف الاستفهاميتان بس. فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون، والتقدير ما تكون وزيدان، كيف تكون وقصعة من ثريد، فزيدان وقصعتان منصوبان بتكون المضمرة. تكون إذا كان فعلا، إذا بغيت الحال أو الاستقبال، إذا بغيت الماضي كنت مثلا، على حسب المعنى الذي تريده. واضح إن شاء الله أخوان؟ أنا كنت بطلع أمثلة من الروايات طلعت بس ما كتبتها يعني، ولا موجود حتى إحنا نستعمله بعد. ما أنت ومحمد
هذا أحسن يعني بآيات قرآنية،
بس على هالمض أنا كلامي على إيه على هذا إيه بس أحسن في الناس صحيح، جاب أمثلة وكذا. واضح إن شاء الله أخوان لحد الحين؟ إذا شيء مو واضح ما عرفت أوضح وقفوني عادي يعني، خب ما عندنا مشكلة إحنا. ثم قال: ها بالرضا كان عندك شيء عشان قبل لا نروح للعقبة.
ها يعني من بعد الكيفة أو ما فوق
استفهاميتين،
إيه استفهاميتين، خلي فرد إيش اسمه على قولتنا شبه نفعل الناقصة، هو كان أو تكون.
ها طبعا عليهم كلام، هذا هذه كانت تامة لو الناقصة في كلام.
ها إيه أي. صح
بعضهم قال تقدروا تراجعوا لا الحاشية ما كتب. على كل حال في كلام هذه تكون كانت تامة لو الناقصة.
فمن بعدها كيف تكون وقصعة تكون، هذه قصعة تكون
مفعول معه منصوب بتكون المقدرة.
أوكي.
ثم قال: والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق. هذا صلح مثل حق التجويد مال بعيدا يعني عن القرآن يعني أحق نسق. والنصب إن لم يجز العطف يجب كل قلقلة، أو اعتقد إضمار عامل تصب. هذا نفس المطلب اللي آخر مطلب خلاف فطر الندى في المفعول معه، أنه حالات الاسم الواقع بعد الواو، متى يصح لنا أن نجعله معطوفا وأن نجعله مفعولا معه، متى يكون هذا أفضل من هذا، متى يكون هذا واجبا وهذا ممتنعا. يشرحهم ابن عقيل بتفصيل قليل بسيط مختصر، مو زي قطر الندى دوخ الأمة الإسلامية، لا هذا ما عنده كلام واجد. أحسن. قال: الاسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبله أو لا، ما يمكن. فإن أمكن عطفه القسم الأول، فإما أن يكون بضاعف، هذا العاطف يكون فيه ضعف من ناحية القواعد النحوية، أو بلا ضعف. فالأقسام ثلاثة: لا يمكن عطفه، يمكن عطفه بضعف، يمكن عطفه بلا ضعف. هذا هو. قال: فإن أمكن عطفه بلا ضعف، بدأ بالثالث، بدأ بالعكس بن عقيل. فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب. لأن الأصل في الواو أن تكون للعاطف كما تقدم في قطر الندى. فإذا أمكن العطف وأمكن المفعول معه والعطف ليس فيه ضعف حيث أنه يكون جائز لكن فيه مشكلة نحوية، جائز لكن يعني يكون على خلاف الأفضل، حينئذ يكون العطف أولى لأنه هو الأصل ولا مرجح لغيره. نحو كنت أنا وزيد كالأخوين، يقول لك هني العاطف عطف زيد على ضمير كنت على التاء جائز. ليش؟ لأنه تقدم في قطر الندى إذا عطفت على الضمير المرفوع المتصل، إذا عطفت متحرك أو غيره على الضمير المرفوع المتصل فلا بد أن تفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بفاصل. ما يصير تقول ضربت وزيدون يعني ضربت وضرب زيدون قصدك، لا بد تقول ضربت أنا وزيدون، فصلنا بين المعطوف والمعطوف عليه بتأكيد وهو أنا، حينئذ يصح العطف. وهنا طبق هذه القاعدة كنت أنا وزيد، فالعاطف ممكن عدل ولا لا؟ فرفع زيد عطفا على الضمير المتصل أولى من نصبه مفعولا معه. ليش؟ يقول لأن العطف ممكن للفاصل، العطف ممكن المفعول معه ممكن، ولا مرجح للمفعول معه، ليس هناك ضعف في العطف فنختار العطف. والتشريك أولى من عدم التشريك، أن تجعل كنت عاملة في التاء وفي زيد أولى من عدم التشريك. ومثله أيضا سار زيد وعمر، نفس الفكرة، العطف ممكن بلا ضعف فهو أولى، فرفع عمر أولى من نصبه، يجوز تنصب لكن العطف أولى. هذا القسم الثالث. القسم الثاني وإن أمكن العطف بضعف، العطف يجوز لكن فيه ضعف، فالنصب على المعية أولى من التشريك أولى من العطف. ليش؟ يقول لسلامته من الضعف، نحو سرت وزيدا، يقول فنصب زيد أولى من رفعه لضعف العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فاصل. نجبناها من شوي، ذيك القاعدة فيها خلاف إثبات قدم قطر الندى، بعضهم قال لا يجوز العطف إلا إذا فصل، لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا إذا فصل، بعضهم قال لا يجوز، بعضهم قال يجوز لكنه خلاف الأولى، لكنه خلاف الأولى. فهذا الكلام بناء على المبنى الثاني أنه يجوز لكنه خلاف الأولى. فإذا قلنا سرت وزيدا بدون فاصل يجوز أن نقول سرت وزيدون لكنه خلاف الأولى، فنختار الناس. واضح له؟
صح.
فنصب زيد أولى من رفعه لضعف العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فاصل. هذا القسم الثاني. القسم الأول قال وإن لم يمكن عطفه أصلاً، ما تقدر تعطفه، العطف فيه إشكال بحيث يؤدي إلى عدم الجواز، مو الجواز على ضعف، عدم الجواز، حينئذ لا يجوز أن تعطف، حينئذ لا يجوز أن تعطف. لكن هل يجب أن تجعله مفعولا معه؟ يقول لا مو واجب، عندك خيارين، إما أن تجعله مفعولا معه وإما أن تجعله مفعولا لفعل مقدر، يكون مفعول به بفعل مقدر مثلا زي ما بنشوف الحين. قال وإن لم يمكن عطفه تعين إما النصب على المعية أو النصب على إضمار فعل تقدير فعل، لكن مو أي فعل يليق به من حيث المعنى، يكون المعنى سليم يعني مو تقدر فعل على القدستان شلون ما كان، لا مو شلون ما كان، يليق به كقوله كقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، يتكلم مثلا عن بقرته أو عن خروف ما أدري، يقول علفتها تبنا وماء باردا، ها هنا يقول ابن عقيل لا يجوز العطف. لماذا؟ باعتبار قلنا شرط العطف أن يكون العامل يصح تعلقه بالمعطوف والمعطوف عليه، هذا ولا لا؟ علفت هاتبنين ما في مشكلة، ليش تعلفها؟ تبن علف، هل تعلفها ماء باردا؟ لا، ماء البارد يشرب لا يعلف، عدل ولا لا؟ فإذا لا يصح أن يعمل علفتها في ماء باردا على التشريك في الحكم، فإذا لا يصح العطف. يعني العطف لا
يكون هو معي، يعني
لو قال بقلا يجوز،
يجوز، لكن ماء باردا ما يجوز. فالعطف لا يجوز، العطف لا يجوز. لذلك نقول ماء باردا إما منصوب على أنه مفعول معه، وإما أن نقدر فعلا محذوفا، وسقيتها مثلا، علفتها تبنا وسقيتها
ماء باردا.
إذا قدرنا فعل محذوف تكون الواو عاطفة، لكن تعطف جملة على جملة مو مفرد على مفرد، تعطف جملة سقيتها ماء باردا على جملة علفتها تبنا، فما يجي الإشكال. الإشكال في العطف كان وينه؟ أن علفتها تعمل في التبن وفي الماء البارد، هذا إذا كان عطف مفرد على مفرد، عطف ماء باردا على تبنا. أما إذا عطف جملة على جملة، علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، ما في إشكال، لأن ماء باردا، وعليكم السلام شيرا، ماء باردا ما عملت فيها علفتها، عملت فيها سقيتها، فما في إشكال. قال فماء منصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به، معية يعني المفعول معه، والتقدير وسقيتها ماء باردا. مثال آخر
نفس المثالية بالقطر
أحسن، بس ذاك جالف قراءة ثانية أي ذاك فاجمعوا، هذه فأجمعوا، وكقوله تعالى على القراءة المتداولة فأجمعوا أمركم وشركاءكم. يقول هنا لا يجوز العطف، ليش؟ نقرأ فقوله وشركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم، ليش؟ يقول نفس النكتة، لأن العاطف على نية تكرار العامل، كأنكم بتقول أجمعوا أمركم، أجمعوا
شركاءكم،
أجمعوا شركاءكم. وخير يا طير، إذا قلنا أجمعوا شركاءكم، يقول إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي، وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي. وش ما يقول؟ مطلب سهل، تقدم في قطر الندف التعليق مال محي الدين منك جابها، أنه الفعل أجمع بالهمزة، إذا جبنا وياه الهمزة فلا يتعلق بالذوات، وإنما يتعلق بالمعاني، الأشياء غير المحسوسة. يقال أجمعت أمري، أجمعت شأني مثلا، هالشكل. ما نقول أجمعت الناس، تبغى تخلي المفعول معه من الذوات احذف الهمزة، قول جمعت، جمعت الناس، جمعت الناس. لذلك قال وإنما يقال أجمعت أمري، شوف يعمل في المعاني، الأمر معنى وليس ذاتا، جمعت شركائي يعمل في الذوات. لذلك أجمعوا لا يصح أن تعمل في شركاءكم، فلا يصح العاطف. فشركائي أو شركاءكم في الآية، شركائي في مثاله، شركاءكم في الآية الكريمة، منصوب على المعية مفعول معه، والتقدير والله أعلم، فأجمعوا أمركم مع شركائكم، أو منصوب بفعل محذوف يليق به، والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا، مو أجمعوا واجمعوا شركاءكم، نقدر جمع يجمع إجماع التي تتعلق بالذوات. تم الكلام ولله الحمد في المفاعيل، يأتي الكلام إن شاء الله عن باقي المنصوبات بعد التعطيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، أحسنتم، طيب الله الأنفاس،
الله إليكما
وغفر الله لكم، وجمعنا الله وإياك.